بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند الإمام الشافعي رحمه الله. باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء واستقبال القبلة وتحويل الرداء والصلاة ركعتين. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يخبر عن عمه عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال أخبرني من لا أتهم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى بالمصلى فصلى ركعتين. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عبادة ابن تميم يقول سمعت عبد الله ابن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى فحول رداءه حين استقبل القبلة. قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد الداراوردي عن عمارة ابن غزية عن عباد ابن تميم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعلها أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. قال أخبرنا من لا أتهم عن سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أصاب الناس سنة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم يهودي فقال أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اليهودي فقال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إني لأستنصر بالسنة على أهل نجد وإني لأرى السحاب خارجة من العين فأكرهها موعدكم يوم كذا أستسقي لكم. قال فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فلما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا قال فما أقلعت السماء جمعة.
يقول المحشي هذا إسناد ضعيف.
قال أخبرنا مالك بن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة جياب الثوب. قال أخرج السدة الأحاديث من كتاب الأيدين.
نعم، من مجموع هذه الأحاديث يتبين لنا مشروعية صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقيا، أن يطلب الإمام نزول المطر، وذلك يكون في هذه الصلوات في هذه الحديث يكون بأمور، منها صلاة خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي بالصلاة، صلى ركعتين كالعيدين تماما، يقرأ في ركعة الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية وفي الأولى يكبر 7 تكبيرات وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات، يعني كصلاة العيدين، يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5 ويقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة العيد، وذلك يكون قبل خطبة الاستسقاء. ولهذا الحديث الأول فاستقبل خرج رسول الله إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. الواو هنا مطلق الجمع وليست للترتيب، مطلق الجمع وليست للترتيب، فإنه يصلي ركعتين أولا ثم يخطب فيهم خطبة يذكرهم بالاستغفار والتوبة وترك المظالم، ثم يحول رداءه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستقبل القبلة. هذا الاستسقاء بالصلاة. ثانيا الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة، ويدل عليه الحديث الأخير، حديث أنس رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. يبقى هذا استسقاء بالدعاء، ليس له صلاة، هذا استسقاء بالدعاء، هذا استسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة. يبقى هذا النوع الثاني، فيكون الاستسقاء بالصلاة كما في الحديث الأول، ويكون الاستسقاء أيضا بالدعاء في خطبة الجمعة. وذكر أيضا بعض أهل العلم نوعا ثالثا، وهو الاستسقاء بمطلق الدعاء، بمطلق الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، أن ينزل المطر، وليس في خطبة الجمعة، فيكون الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. كل هذه الصفات يستسقي بها المسلم كما جاءت في هذه الأحاديث. يبقى الاستسقاء له صلاة، له خطبة بعد الصلاة، من السنة أن يحول رداءه تفاؤلا بتحول الحال، ويدعو الله سبحانه وتعالى مستقبل القبلة، ويخرج الإنسان إلى المصلى في الاستسقاء رث الهيئة متواضعا. نعم لا، التقية ما فيها تحول، فخيف يتحول، لكن الرداء يحول، الرداء يجعل اليمين شمال الشمال يمين. وأما الغطرة أو غطاء الرأس، العمامة إذا كان يسدلها بين كتفيه، فبعض العلم يقول يحولها، وبعض العلم يقول ليست من الألبسة، هذا غطاء الرأس ليس من الألبسة، يعني ليس رداء. نعم، فلو حولها الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال: باب ما يقال عند المطر وألا يشير إلى البرق. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني خالد بن رباح عن المطلب ابن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. قال: أخبرنا من لا أتي.
نعم، هذه من الأدعية التي يدعو بها الإنسان في طلب الاستسقاء. نعم.
قال: أخبرنا من لا أتهم قال: قال المقداد ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصر ناشئا في السماء، يعني السحابة، ترك عمله واستقبل القبلة قال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سقيا نافعا. قال: أخبرنا من لا أتهم قال: أخبرني خالد بن رباح عن المطلب ابن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك في وجهه، فإذا أمطرت سري عنه. قال: أخبرنا من لا أتهم قال: حدثني سليمان بن عبد الله بن عوير.
كل الأحاديث التي فيها أخبرنا من لا أتهم ألفها ضعف لإبهام راوي الشافعي رحمه الله تعالى.
قال: أخبرنا من لا أتهم قال: حدثني سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه، وليصف ولينعت. قال: أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الأيدين.
فهذه الأدعية يدعو بها ولو دعا بغيرها مما فيه طلب السقيا لا بأس. نعم. فالأفضل اتباع السنة في الأدعية، لكن لو دعا بغيرها لا بأس، الأمر واسع. نعم.
قال: باب إيمان من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: أخبرنا.
نعم. والكفر هنا كفر نعمة، أي كفر دون كفر، إلا أن يقصد أن النوء هو الذي ينزل مطر فهذا كفر أكبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أمور التوحيد ما بين، وهو أن النعم ينبغي أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يأتي بالمطر؟ هو الله. فقل مطرنا بفضل الله وبرحمته، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله عز وجل كافر بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. فدل هذا على أن الإنسان ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. فالتوحيد أن تنسب النعم إلى الله عز وجل، فإن نسبتها إلى غير الله فهذا شرك. نسبت هذه النعم لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. نعم.
قال: أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله.
في إثر السماء يعني في إثر مطر. نعم.
قال: أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن الناس مطروا.
في إثبات الكلام لله عز وجل، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا في إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، وفي تفويض العلم إلى الله عز وجل، قال: الله ورسوله أعلم. وقولهم الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في حال حياته يكون عاما، فتقول الله ورسوله أعلم، سواء ما يتعلق بالأمور الشرعية أو ما يتعلق بالأمور الكونية. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية فلا بأس، فإن النبي كان يعلم الأمور الشرعية. فإذا قلت الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بعد موت صلى الله عليه وسلم فلا بأس، فإن النبي كان يعلم الأمور الشرعية. أما في الأمور الكونية فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم. إذا في حياته صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم مطلقا، ما في مشكلة سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فتقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، فإن الرسول كان يعلمها صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور الكونية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، فإن النبي بشر. أما الأمور الشرعية فإنه يعلم. نعم.
قال: أن الناس مطروا ذات ليلة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم قال: ما على الأرض بقعة إلا وقد مطرت هذه الليلة. قال: أخبرنا من لا أتهم قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب ابن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء يمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا سليمان عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. قال: أخبرنا من لا أتهم قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تمطر المدينة مطرا لا تكن أهلها يوشك أن تمطر المدينة مطرا لا تكن أهلها البيوت ولا يكنهم إلا مظال الشعر. قال: أخبرني من لا أتهم قال: أخبرني
هذا الحديث أيضا كما قلنا كل الأحاديث التي فيها أخبرنا من لا يتيمه هذا إبهام، والإبهام ضعف إلا أن يرد التصريح باسمه ويكون ثقة. نعم، كذلك الأحاديث التي فيها إبراهيم بن محمد وهو شيخ الشافعي رحمة الله عليه فإنها ضعيفة لضعفه. نعم.
قال أخبرني من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصيب أهل المدينة مطر لا يكن أهلها بيت من مطر. قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني يونس بن جبير عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال توشك المدينة أن يصيبها مطر 40 ليلة لا يكن أهلها بيت من مطر. قال أخبرني من لا أتهم قال أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبد الله بن الزبير أن كعبا قال له وهو يعمل ربدا بمكة أشدده وأوثق فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الجبلين. قال أخبرنا من لا أتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة بألا تمطروا ولكن السنة بأن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. قال أخرج 10 أحاديث من كتاب العيدين. قال باب
كل هذه الأحاديث في نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي ينزل المطر من السماء، فالواجب نسبة هذه النعمة ونسبة هذا المطر إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنسب لغيره، فلا يقال مطرنا بنوء كذا أو كذا، وإنما لأن النوء هذا ليس يأتي بشيء ولا هو سبب، إنما هو الزمن، إنما هو زمن، ولهذا لا نقول في هذه نقول هذا من باب السبب، لا، فالنوء ليس سببا، إنما النوء ظرف وزمان ينزل الله سبحانه وتعالى فيه المطر. نعم.
قال باب أسكنت أقل الأرض مطرا ونصفت بالصبا. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني يزيد أو نوفل ابن عبد الله الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكنت أقل الأرض مطرا وهي بين عيني السماء عين الشام وعين اليمن. قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحديث ضعيف. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة بين عيني السماء عين بالشام وبالشام وعين باليمن وهي أقل الأرض مطرا.
نعم، هذا أيضا أشار المحشي إلى ضعف. نعم.
قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصفت بالصبا وكانت عتابا على من قبلي. قال أخرج 3 أحاديث من كتاب العيدين.
نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأوليك تعاد بالدبور أي بريح الصبا، فإذا النبي نصر به. نعم.
قال باب لا تسبوا الريح واسألوا الله من خيرها وعوذوا بالله من شرها. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها. قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحسست راحلتي حتى أدركت عمر وكنت في مؤخر الناس، فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وأعوذ بالله من شرها.
نعم، فإذا اشتدت الريح فلا نسب الريح، وإنما السنة إذا هبت الريح واشتدت السنة أن نسأل الله عز وجل من خيرها ونتعوذ بالله عز وجل من شرها. فنقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في كل موضع، وأن الإنسان يبحث عن هدي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما هبت الريح قال: أحد سمع في الريح شيئا؟ حرص الصحابة على التماس هدي رسول الله، وفيه بيان أنه ما جمع السنة أحد، ما جمع السنة أحد، ما في أحد جمع كل السنة. مهما كان الإنسان فاضلا فإنه يخفى عليه من السنن ما يخفى، فمستقل ومستكثر. فعمر رضي الله عنه مع إمامته فهو أفضل الأمة وأعلمها في زمانه وعصره، لكن مع ذلك لما سأل ما أجابه أحد، حتى جاء أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام فأخبره بهذا الحديث. فقد خفيت السنة على عمر وعلى من سألهم عمر رضي الله عنهما، حتى جاء أبو هريرة فأخبره. فهذا دليل وإشارة إلى أنه لا أحد يحصي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، حيث لا يترك منها شيئا، وإنما يخفى على كل أحد من السنة ما يخفى، لكن بمجموع الأمة تحفظ السنة، بمجموع الأمة فالسنة محفوظة في الأمة بمجموعها. نعم.
قال: أخبرنا من لا أتهم، قال: أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: أرسلنا
الرياح تأتي بالخير وأرسلنا الرياح على وقعه، والريح إنما تأتي بالعذاب. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله تعالى: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم الريح العقيم.
فدائما الريح تذكر في موضع العذاب. نعم.
قال: وأرسلنا الرياح لواقحا وأرسلنا الرياح مبشرات.
نعم، هذا في باب الرحمة ونزول المطر. نعم.
قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الأيدين.
فهذا فيه الهدي وقت هبوب الريح. ولماذا ذكر الريح هنا في باب الاستسقاء؟ لأن المطر يتقدمه غالبا نزول حصول الريح. فماذا نصنع وماذا نقول؟ نعم.
قال:
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. قال: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله
عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام، إنما إبراهيم ابن رسول الله. نعم، إبراهيم رضي الله عنه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف لا يكون بسبب الحوادث الأرضية، موت فلان، موت علان، حصول سبب كذا، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى، يخوف الله عز وجل بهما من يشاء من عباده، فهما آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن هما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر. فإذا رأيتم ذلك، هذا الكسوف، رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. نفزع إلى الصلاة ونفزع إلى ذكر الله، الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى ونهرع إلى الصلاة، الصلاة المخصوصة. صلاة الكسوف قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، وصلاها على خلاف الصلاة المعهودة المعتادة، فصلى كل ركعة بركوعين وقراءتين مع السجدتين، فالزائد في كل ركعة، الزائد هو قراءة وركوع، قراءة وركوع، فيركع ركوعين ويقرأ قراءتين، فيقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول، ثم يصلي الركعة كما هي، ثم يفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى. نعم.
قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال:
أي في كل ركعة ركوعين، ففي كل ركعة ركعتين يعني في كل ركعة ركوعين. نعم.
ثم خطبهم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين.
نعم.
قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول قال: سمعت طاووسا يقول: خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس رضي الله عنهما في صفة زمزم 6 ركعات ثم 4 سجدات. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو
6 ركوعات ثم 4 سجدات في كل ركعة سجدتين. يبقى هنا هذا الحديث فيه زيادة ركوع 6 ركعات. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني أبو سهيل بن نافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان أن عبد الله ابن صفوان قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس والقمر ركعتين في كل ركعة ركعتين.
نعم. فيكون هذا المحفوظ عن ابن عباس أنه صلى في كل ركعة ركعتين، وأما أنه صلى في كل أنه صلى 6 ركعات فهذا وإن صح أيضا، إلا أن المحفوظ أنه صلى 4 ركوعات. نعم. في كل ركعة ركوعين.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر كسف وابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة، فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم ركب فخطبنا فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا منها خاسفا فليكن فزعكم إلى الله تعالى. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة، قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد جلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت.
وقد تجلت الشمس.
ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت. قال إني
يعني
رأيت
رأينا شيئا وأنت في الصلاة رأينا فيك شيئا وأنت في الصلاة تفعله ما رأيناك تفعله في صلاتك. رأيناك تناولت في مقامك شيئا هكذا كأنه يأخذ شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت يعني تأخرت. نعم.
قال إني رأيت أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت أو أريت النار فلم أرى كاليوم منظرا، ورأيت أكثر أهلها النساء.
فدل هذا على أن النار على أن الجنة والنار مخلوقتان، فقد رآهما صلى الله عليه وسلم في مقام هذا في صلاة الكسوف، فدل على أنهما مخلوقتان، وهو مذهب السنة والجماعة خلاف مذهب المعتزلة الذين يرون أن خلقهما اليوم عبث. نعم.
قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا فيه دليل لمذهب السنة والجماعة أيضا في أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، فكفران العشير هنا أصغر وليس كفرا أكبر، وهو جحد نعمة الزوج. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة، فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم ركب فخطبنا فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا منها خاسفا فليكن فزعكم إلى الله. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو سهيل بن نافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخرج الستة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث وإلى آخر الثاني عشر من كتاب الأيدين وإلى آخر السادس عشر من كتاب السبط والرمي والقسامة والكسوف.
نعم. فدل هذا على أن صفة صلاة الكسوف أو كسوف الشمس أو القمر أن يصلي ركعتين، في كل ركعة يركع ركوعين وقراءتين كما وضحنا مع السجدتين، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكل الصفات التي تخالف هذا فهي صفات شاذة ولا نحملها على تعدد الصفات لأن الوقائع لم تتعدد، إنما نعم تحمل أحاديث إذا صحت في أي صفة على صفات متعددة لتعدد الوقائع كصلاة الخوف مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها مرات، فلهذا نقول لا تعارض بين الأحاديث، فكل حديث يحمل على وقعة معينة، لهذا أخذنا بكل الأحاديث في صلاة الخوف الصحيح، أما في صلاة الكسوف فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلىها إلا مرة واحدة، فكيف تتعارض الصفات ولو صحت الأسانيد ببعضها؟ فهذا لا ينبغي. وعليه فقال العلماء هناك المحفوظ وهناك غير المحفوظ وهو الشاذ، فالمحفوظ في صلاة الكسوف أنه يصلي ركعتين في كل ركعة يقرأ قراءتين وركوعين، فيقرأ بفتحة الكتاب ثم سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بصورة دون الأولى ثم يركع ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. هذه صفة الصلاة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. طيب لو فاتته ركعة ثم قام يقضي ركعة، يقضيها كيف؟ بركوعين أو بركوع؟ يقضيها بركوعين على نفس الصفة. طيب لو أدرك الإمام في الركوع الثاني أو القراءة الثانية وركع معه في الركوع الثاني، هل يعتد بذلك؟ يعني تكون له ركعة أو أنه يأتي بركعة؟ نعم يأتي بركعة، لأن الركوع الثاني هذا إيه؟ سنة. فهنا فاته الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. نعم 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 تكون جهرا، قراءة تكون جهرا. الصلوات التي هي مجامع الناس، الكسوف، الاستسقاء، العيدان، الجمعة، هذه تكون جهرا ولو كانت نهارا. نعم نحو ايه؟ لم يجهر يعني؟ لا لا لا، المراد يعني كقدر سورة البقرة، كقدر يعني. نعم حيث عايشة ايه؟ في ايه؟ اي نعم في الجهر. نعم لا كيف كفر خاص؟ الكفر كفران يا أكبر يا أصغر، ما في كفر خاص. ما هو كفران عشير يعني؟ لا ما كفران عشير معصية، كفران عشير معصية. طيب هذا الكفران العشير اللي هو معصية، هذا اللي هو الجحد، إشارة إلى أن ليس كل كفر يرد يكون محمولا على كفر الجحود الذي هو الكفر الأكبر، إنما منه كفر الجحود ومنه كفر النعمة، فكفرت بأنعم الله فيكون هذا كفر نعمة، هذا يسمى بكفر النعمة. والمراد يعني بذلك أنه الكفر الذي لا يخرج من الملة، فلا تظن أن المرأة إذا كفرت زوجها هذا أنها كفرت كفرا يخرجها منها صارت كافرة، لا، هنا المعنى أنها صارت جاحدة لنعمة زوجها. طيب وعليه، فهذه معصية، وهذه المعصية هل هي من الكفر الأكبر كفر العشير كفر أكبر؟ لا ليست كفرا أكبر، إنما هذه من المعاصي التي دون الكفر الأكبر، ففيها دليل على أن الكفر الوارد في نصوص الشريعة لا يحمل على كفر الجحود دائما، فإنما منه الأكبر ومنه الأصغر، ومنه ما يراد به الجحود ومنه ما يراد به النعمة. نعم أو الكفر دون الكفر. للتفريق بين الكفر الأول والثاني يعني؟ الركوع كيف التفريق يعني؟ نعم أن الركن الثاني هذا زائد، الركوع الثاني هذا زائد، زائد على وجه السنية، زائد على وجه السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. طيب أدرك الإمام راكعا في الركوع الأول، فإذا رفع فاته الركوع الأول الثاني، هذا سنة. ولهذا لو صلى وترك الركوع الثاني صحت صلاته، لو ترك الركوع الثاني صحت صلاته، لأنه ترك سنة، مثل لو صلى صلاة العيدين ولم يكبر سبعا صحت صلاته، فتكبيرات هذه تكبيرات الزوائد، يعني تكبيرات زائدة، سبع تكبيرات وخمس تكبيرات يعني سورة تكبيرة الإحرام هذه زوائد، كذلك الركوع هنا زوائد، هذا زائد. صح صح، لكن ما الركن؟ كل الصلوات فيها ركوع واحد، هذا هو الركن. أما الثاني، هذا الثاني والقراءة، هذه زوائد، زوائد مسنونة. ولهذا إذا أدركته في القراءة الثانية فقد أدركته في سنة ليس في ركن. صح، لا لا، لأن جميع الصلوات فيها سجدتان، جميع الصلوات فيها سجدتان، فكل منهما ركن. أما ما في صلاة فيها ركوعان إلا صلاة الكسوف، فهذا الركوع الثاني ليس ركنا، إنما هو زائد، زائد سنة، مثل زوائد تكبيرات العيدين، مثل الزوائد. نعم نعم، الخطبة في الكسوف، بالنسبة للخطبة في الكسوف ورد أنه صلى الله عليه وسلم خطب وذكر، قال العلماء ليست خطبة يصعد على المنبر فيها، إنما تذكير فقط، إذا رأى الإمام أن يذكر ذكر، بخلاف الاستسقاء فإنه يخطب يصعد المنبر ويخطب. العيدان نعم، الجمعة كذلك، أما الكسوف فإنه يذكر، إذا صلى ذكر الناس، ذكر الناس بالاستغفار والتوبة والتخلص من المظالم. نعم، كذلك أيضا إذا فرغ من صلاته ولم يرفع هذا الكسوف، فهل يعيد الصلاة؟ لا، لا يعيد الصلاة، إنما عليه بالتسبيح والذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى، ولا يعيد الصلاة. نعم، نعم، هو قدر القراءة الطول، لو أنه يقرأ في الأولى بقدر البقرة له ذلك، لكن يراعي حال الناس أيضا، لكن المهم أن تكون الصلاة طويلة، يعني ما يصلي بهم صلاة قصيرة، الصلاة طويلة، لكن الطول هذا على حسب ما يقدر الناس وعلى حسب حال الناس. فلو مثلا صلى مثلا في الركعة الأولى مثلا بثلاثة أرباع في القراءة الأولى، ثم الثانية مثلا قريب من ثلاثة أرباع، ربعين، ربعين ونصف، وهكذا في تناقص إلى نهاية صلاته، على حسب حال الناس ما في مشكلة، جعلها نصف جزء، الركعة الأولى نصف جزء، ثم ثلاثة أرباع، ثم ربعين، ثم ربع، أحسن. نعم، لكن إن كان المسجد يتحمل أن يطيل ذلك أطال. نعم، يعني أن يقرأ كالبقرة. نعم نعم، وقت الصلاة يعني، لو أنه كان وقت الخطبة وهو ممتد فيصلي صلاة خاصة ولا يكتفي بالدعاء، لأنه لم يرد الاكتفاء بالدعاء كالاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو يخطب عن المنبر، لكن الكسوف له صلاة خاصة فيصليها، تقدمت الجمعة أو جاءت بعد الجمعة فإنه يصليها صلاة مخصوصة. وبعض العلم يرى أنه إذا جاءت في الجمعة فإنه لا يجمع الناس مرتين، فإنه لا يجمع الناس مرتين، بعض العلم، لكن الله أعلم، النصوص مطلقة وعامة ولم تخصص وتفرق بينهما الجمعة وبين غيرها، فإذا وجد هذا السبب صلينا وهرعنا إلى الصلاة سواء كانت قبل أو بعد. نعم نعم، في ليه؟ لا، كل هذه في المصليات، كل هذه الصلاة في المصليات، العيدان إلا الجمعة، لكن عيدان والاستسقاء والكسوف كل هذا في المصليات والجنائز. نعم. مع جوازها في المسجد إذا لا يكون مصلى مع جوازها في المسجد. نعم كتاب الجنائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز باب تغميض الميت. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن محمد بن شهاب أن قبيصة ابن ثؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة. قال أخرجه من كتاب الجنائز.
يعني السنة إذا خرجت روحه أن يغمض عينيه، فإن الروح فإن البصر يتبع الروح، فمن السنة إغماض عينيه. نعم.
قال باب البكاء قبل الموت وبعده والنهي عنه. والنهي عنه إذا مات، وأن الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات. قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز.
يعني كان هذا حمل على أن العذاب هذا إنما يكون للكافر وليس للمسلم، فالمسلم لا يعذب ببكاء أهله عليه لقوله تعالى وألا تزر وزرة وزر أخرى، فهي حملت ذلك على الكافر أن هذا العذاب إنما يكون للكافر بالبكاء عليه، ولهذا بوب هنا في التبويب قال وأن الكافر لا يعذب بكاء أهله عليه، لكن الصحيح تعميم ذلك ولكن على حسب أحوال. إذا كان قد أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه دل على خلاف السنة، وأما إذا ما أوصى بذلك وكان يتبرأ من هذا فإن عذابه يعني التألم لذلك وليس أنه يعذب، أي أنه يؤاخذ، لكن يعذب بمعنى أنه يؤاخذ إذا كان قد أوصى بذلك أو تسبب في ذلك. نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة، فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فقال إني جالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلي، فقال ابن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث ابن عباس رضي الله عنهما فقال صدرت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة، قال فاذهب فانظر من هؤلاء الركب، فذهبت فإذا صهيب قال ادعوه، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين، فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول وأخيا وصاحبا، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هذا اجتهادها رضي الله عنها، هذا اجتهادها في فهم الخبر رضي الله عنها، ولكن الخبر ثابت وصحيح وهو في كل أحد في الكافر وفي غير الكافر، لكن على حسب فإنه يعذب إذا كان سببا في ذلك، يعني أوصى بذلك وأحب ذلك فإنه يكون سببا في ذلك. أما إذا كان يتبرأ من هذا وبكى أهله عليه فإنه لا يعذب عذاب، يعني يؤاخذ على ذلك لقول تبارك وتعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. وإنما العلماء حملوا العذاب هنا بمعنى الألم، أي الإنسان قد يتألم لحصول شيء وليس معناه أنه يعذب أنه يؤاخذ بذلك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال أخرج الأول من كتاب الجنائز والثاني والثالث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
طبعا يستدل بواقعة عائشة هذه من يرى رد الأخبار الصحيحة إذا خالفت في نظره العقل أو اجتهاده. ولهذا دندن الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث على هذا الحديث وقال انظروا إلى جرأة هذه الحميراء، يعني كيف ترد هذه الأخبار، لأنها ترى أن هذا إنما هو في عذاب الكافر ليس في المؤمن، فترد الخبر وهو لا يدري موقع كلام عائشة رضي الله عنها، لكنه يتخذ هذه الوقائع دليلا على جرأته هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ذلك لا بالأدلة وإنما رد ذلك بالاجتهادات العقلية، فإنه يرد الأخبار الثابتة بهذا ويزعم أن السنة فيها التناقض وأن رواة الأخبار يروون أشياء لا يفهمونها، ولا يستثني من ذلك لا البخاري ولا مسلما. فمثلا يأتي بالأخبار في خلق الأطوار الجنين وكذا وما فيها من مدد هو يزعم أنها تتناقض، فيقول ماذا نصدق، نصدق من هذا البخاري وهذا مسلم وبينهما التناقض والتعارض، نصدق من؟ فلهذا يوجب رد هذه الأخبار ولو صحت، ما في حاجة اسمها خبر في البخاري أو خبر في مسلم، هذا يخالف أصول هو يزعمها أو عقل هو يزعمها. مثل أيضا دية المرأة نصف دية الرجل ما يراها، يقول المرأة كالرجل في القصاص تكون المرأة كالرجل في الدين، وعلى هذا النحو يسير. نعم.
قال باب غسل الميت. قال أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن هشام.
هذا في دليل على أن غسل الميت عبادة وطاعة وهو فرض على الكفاية، وأن المستحب أن يكون على وتر، المستحب أن يكون على وتر، وأقل هذا الاستحباب الثلاث، فإن احتاجت إلى زيادة زادت المرأة يعني، أو احتاج الرجل أن يزيد زادة، لكن ينقطع على وتر، غسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، ولكن لو غسله مرة واحدة أجزأه. نعم.
قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
نعم هذه السنة، فتطفير رأس المرأة هذا سنة. نعم.
قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثة. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
وأن قال إسناده ضعيف لإرسال. نعم.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن عروة ابن
نعم
الزبير.
عمر رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه، وإن كان شهيدا لكن ليس شهيد المعركة، ليس شهيد الصف، إنما الذي يترك تغسيله هو شهيد الصف. أما إذا كان من شهداء الأجر الذين لهم أجر الشهداء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم.
قال عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.
نعم، إشارة إلى أن المرأة تغسل الرجل لا بأس، أن المرأة تغسل الرجل وأن الرجل يغسل المرأة، لكن هذا في الزوجة، هذا في الزوجة، فالرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. فتقول عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه، ففي إشارة إلى جواز ذلك، أن المرأة تغسل زوجها وأن الزوجة تغسل زوجها. نعم.
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر ابن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي.
فغسلتها
هي وعلي. قال: أخرج السبعة الأحاديث من كتاب الجنائز. قال: باب في الكفن. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة.
هذه السنة أن يكون الكفن في ثلاثة أثواب، ولو أنه كفن في ثوب واحد أجزأه ذلك. نعم.
قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. قال: خرج الأول من كتاب الجنائز والثاني من كتاب الحج من الأمالي.
فدل هذا على مشروعية الكفن في الثياب البيض. نعم. وليس هناك لون للكفن يستحب غير هذا اللون، لكن لو كفن في أي ثوب أجزأه ذلك، بأي لون أجزأه ذلك، أسود أخضر، إلا أن تخصص لونا تظن أن له فضلا فتطالب بالدليل غير الأبيض. نعم.
قال: باب غسل المحرم وتكفينه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه.
فالمحرم يغسل بالماء والسدر ويكفن في ثوبيه في الإزار والرداء اللذين مات فيهما، ولا يخمر رأسه، أي لا يغطى رأسه، شأنه شأن المحرم، فالمحرم لا يغطي رأسه ولا يمس طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما جاء في الحديث الآخر. فهذا الرجل الذي وقصته ناقته وحديثه في الصحيحين لما مات أمر النبي أن يفعل به هكذا، يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يخمر رأسه ولا يمس بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حزم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صنع.
صحيح، إلا أن زيادة خمر وجه زيادة شاذة لتفرد النبي حرث بها ومخالفة في بقية الروايات لا تخمر رأسه ولا وجهه، وفي بعضها ولا تغط وجهه. نعم، هذا الثابت، إنما قال وخمر وجه، لا هذا غير محفوظ. نعم، إنما ولا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه ولا وجهه، فليخمر الرأس ولا الوجه. ومنه أخذ بعض أهل العلم استحباب تغطية الوجه بناء على ذلك، لأنه قال هنا ولا تخمر رأسه ولا وجهه، إشارة إلى أن الميت العادي يخمر رأسه ووجهه، لأن في المحرم هنا النبي قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، مثل لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، معناه أنه في غير الإحرام تنتقب المرأة وتلبس القفازين. نعم يا عم. من لا لأنه ما ليس محرم، إذا تحلل من عمرته صار حلالا ليس محرما، إنما إذا مات في إحرامه، إنما المتمتع إذا تحلل بعمرة يعني أدى عمرة وتحلل منها صار حلالا.
قال عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صنع مثل ذلك. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الجنائز.
نعم.
قال باب الشهيد. قال أخبرنا سفيان عن الزهري وثبته معمر عن ابن أبي الصعير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتل أحد فقال شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وقلومهم. قال أخبرنا
يعني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يفتن في ثيابه هذا الشهيد. يبقى عندنا الميت العادي، عندنا من مات ومحرم، من مات في المعركة، وعندنا من مات وضرب وطعن في بيته في صلاته كعمر رضي الله عنه، فهذا وإن سمي شهيدا إلا أنه لا تجري عليه الأحكام. نعم. يعني أحكام الشهداء من ترك التغسيل والكفن. نعم.
قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد ولم يغسلهم. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه
وورد أنه صلى على قتل أحد قبل أن يموت، فالعلماء حملوا هذا على الدعاء، يعني قبل أن يموت أتى النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد قال وصلى عليهم صلاته على الميت، والمراد دعا لهم دعاءه للميت وليس أنه صلى عليهم صلاة المعروف. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد ولم يغسلهم. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الجنائز. قال باب حمل السرير. قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن أبي طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة رافع قائما بين قائمتي السرير.
رافع بن خديج قاله في الحشية رافع بن خديج. نعم.
قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
والثلاثة أحاديث ذكر المحشي أن في إسنادها ضعفا. نعم.
قال أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل ابن أبي عون عن أبيه قال رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي السرير المسور ابن مخرمة. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الجنائز. قال باب المشي أمام الجنازة. قال أخبرنا مسلم ابن خالد وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله ابن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدم فجلس يتحدثان فلما حازت بهما قام. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الجنائز.
نعم. فهذه الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كانوا يمشون أمام الجنازة. قالوا ولو كان راكبا فإنه يمشي خلفها، والصحيح أن الأمر في ذلك واسع وقد ورد السنة بالمشي أمامها وخلفها وكذا، إلا أن الأكثر أنه يمشي أمامها لكن الأمر واسع على حسب المتيسر. نعم.
قال باب القيام للجنازة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد ذلك. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيها بهذا، وقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالقيام ثم جلس فأمرنا بالجلوس. قال: أخرج الحديثين من كتاب اختلاف الحديث، والثالث والرابع من كتاب الجنائز.
لكن الحديث هذا الأخير فيه ضعف. نعم، ففيه بيان أن الجنازة يقام لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويقوم أصحابه، ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام. من هنا قال بعض أهل العلم بالنسخ هنا، ومنهم من قال بأن تركه صلى الله عليه وسلم كان للجواز، فتكون السنة هي القيام ويجوز أن يجلس، وهذا القول هو الراجح أن السنة إذا مرت به جنازة قام لها، لكن يجوز ألا يقوم، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال: باب الصلاة على الجنازة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
عبد الله على الجنائز تكون أربعا بعد الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى ابن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق. قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. قال: أخبرنا مطرف ابن
يعني مالك لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة، ليس معناه لتعلموا أن الجهر سنة، إنما لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة. فقد يجهر الإنسان بعض المواضع ليعلم الناس السنة، كما لو أن الإنسان جهر بالقراءة بعد الفاتحة بعض المرات ليعلم الناس أن هذه سنة، فيكون هذا الجهر طارئا لتعليم الناس السنن، وليس أن الجهر في الجنازة هو السنة، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار في صلاة الجنازة.
قال: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. قال: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمل عن الزهري قال: حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال: أخبرنا محمد بن عمر يعني الواقدي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة.
قد أخرج هذا حديث البخاري معلقا، لكنه بعد السياق ضعيف هنا كما أشار، وقال: أخرج البخاري معلقا.
قال الشافعي في
ذكر هنا قال: أخرجه الدارقطني في علله عن عمر ابن شيبة قال: حدثني يزيد ابن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدارقطني هكذا رفعه عمر ابن شيبة وخلفه جماعة، فرواه عن يزيد بن هارون موقوفا وهو الصواب. نعم.
قال الشافعي في كتابه: أخبرنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن حلقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنازة: لا وقت ولا عدد. قال: أخرج التسعة الأحاديث من كتاب الجنائز، والعاشرة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، فتبين هنا أنه يكبر أربعة، وما ورد في بعض الحديث أنه يكبر أكثر من ذلك، أن النبي فعله بعض المرات، ولكن استقر حاله وأمره صلى الله عليه وسلم إلى التكبير أربعا، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما حتى مات. قد جاء في الصحيحين أنه صف أصحابه خلفه وصلى على النجاشي فكبر أربعا، كبر أربعا، هذا الذي استقر عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الأولى يقرأ بالفاتحة، ثم الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو للميت، ثم الرابعة يدعو أيضا ويسلم. أما عن رفع الأيدي في التكبيرات فالأولى متفق أنه يرفع يديه فيه، أما الثلاثة الثانية فقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لم يرد عن النبي رفع فنتوقف، ومنهم من قال بأنه وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في ذلك، إلا أن صلاة صلى الله عليه وسلم دائما هي الرفع من رفع الأيدي من تكبيرات القيام، من تكبيرات القيام، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه دائما في تكبيرات القيام فيرفع، ويدعمه ما جاء في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيرفع في الثانية والثالثة والرابعة، لأن هذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها، وكذلك يقاس على ذلك أيضا صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فإنه يرفع يديه في كل هذه التكبيرات، وبعض العلم لا يرى الرفع هنا إلا في الأولى، ويقول هذا يحتاج إلى دليل خاص، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. كذلك في التسليمتين، فمنهم من أورد التسليمة الواحدة ومنهم من أورد التسليمتين، والاقتصار على التسليمة الواحدة أصح وأقرب، لكن أيضا في ذلك الأمر واسع، ولا يحدث الإنسان فتنة بسبب ذلك، فالأمر واسع في رفع اليدين في التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، إلا أن الأقرب أن يرفع يديه، وكذلك في التسليمتين الأمر واسع، إلا أن الأقرب أن يقتصر على تسليمة واحدة، سلم عن يمينه. نعم.
قال الشافعي في كتابه: أخبرنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنازة: لا وقت ولا عدد. قال: أخرج التسعة الأحاديث من كتاب الجنائز، والعاشر من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. قال: باب الصلاة على القبر. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة توفيت من الليل. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا، فكره أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال: أخرج الأول من في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثاني من كتاب الجنائز.
فدل هذا على الصلاة على القبر، فمن فاته الصلاة على الميت وأراد أن يصلي على القبر فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لكن يجعل القبر بينه وبين القبلة، ثم يتجه إلى القبلة، فالاتجاه يكون إلى القبلة ولا لا إلى القبر، إلا إذا كان القبر تجاه القبلة فإنه يجعل القبر بين يديه كما يجعل الجنازة بين يديه، أما إذا كان القبر على غير القبلة فإنه يتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر، يتجه إلى القبلة ويكبر أربعا أيضا. هذا الصلاة على الجنازة في المقبرة، ولم يرد مدة معينة إذا مات يصلي بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة بعد أربعة، فإن بعض الفقهاء حدها بشهر لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد شهر، ولكن هذا ليس تحديدا منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لما علم صلى شهر أكثر أقل، فالأمر في ذلك واسع. وهذا بخلاف صلاة الغائب، لأن هنا يصلي على جنازة موجودة وعلى قبر موجود، أما الصلاة على الغائب فإن السنة وردت بأنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه، أما إذا صلي عليه اكتفى بالدعاء فقط ولا يصلي عليه. فحديث النجاشي محمول على أنه مات ولم يصلي عليه أحد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. فالشاهد أن صلاة الغائب بخلاف الصلاة على القبر، فالصلاة على القبر هذه صلاة مشهودة، صلاة على قبر موجود فيصلي عليه. نعم.
باب الصلاة على الغائب. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشية اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات.
وفي مشروعية النعي إذا لم يكن فيه مخالفة، والنعي هو الإخبار بموت فلان، والإخبار في حد ذاته لا محظور فيه، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة للصحابة، فالإخبار مجرد الإخبار هذا لا إشكال فيه، سواء كان في مسجد في طريق في أي مكان. فلو أن الإمام قال للناس توفي فلان اليوم يا إخواني وصلى عليه في مسجد كذا فاحرصوا على الصلاة فيه، هذا نعي، ولا فرق أن يقول ذلك في الميكروفون، يعني يقول يا إخواني توفي فلان كذا، وبين أن يقول بدون الميكروفون، ولا فرق أن يكون في السماعات الداخلية أو يكون في السماعات الخارجية الميكروفون، ما في مشكلة، إذ لا فرق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فمجرد الإخبار لا إشكال فيه. أما النعي المحظور هو أن يختلط بأمور ممنوعة وبأمور محرمة، كأن يذكر في هذا النعي ما يوجب الفخر والتمجيد لهذا الشخص، توفي مثلا فلان فلان عميد كذا كذا و رئيس كذا كذا وهو قريب كل من فلان كذا 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 وفلان كذا كذا كذا، ويأتي الترتيب، ومن لا يذكر اسمه مصيبة إذا لم يذكر اسمه، وقد يكون فيها قطيعة أرحام بسبب هذا، ولهذا صار في حظر شديد وقت كتابة الأسماء، وهل يكتب فلان من الأصهار، طب ولماذا كتب هذا من الأصهار ولم يكتب غيره، مصائب قد تحصل بسبب هذا، وقد تحول الأمر إلى جرائد، يكون الإعلان عبر الجرائد حتى يقال أبي جاء في الجريدة ذكره، ولو كان بالنعي ما هو مشكلة، بس يبقى يفتخر بهذا، كل هذا من الأمور المحرمة. إنما إذا اقتصر النعي على مجرد الإخبار فلا بأس، بالهواتف يخبر في المسجد بأن فلان قد مات، يرسل واحدا إلى البلدة الفلانية إذا لم يكن هواتف فيخبر أن فلان قد مات، كل هذا لباس. أما السير في الشوارع وذكر المآثر وهذا هذا ممنوع. نعم. بدون إيه؟ لا ما ليس هناك حاجة في هذا، إنما يقتصر في الإخبار، بالهواتف الآن لم يعد هناك حاجة، بالهواتف يخبر بإرسال بعض الناس. نعم. أخبر أقاربك بس، أخبر أقاربك بالهاتف وخلاص. لو مات إيه؟
لو مات عالم قال يعني من المخالفة أن يقوم الدعاء المثالي بذكر ما أسره يوم أن يموت ويقول هذا العالم فعل وفعل وفعل فيدخل هذا في
لا لا إشكال أبدا. حينما تذكر مآثر العلماء عند موتهم تذكر مآثرهم وفضائلهم ويدعى لهم، هذا لا إشكال فيه، هذا ليس نعيا، هو بينعى الميت هذا بناء على العالم؟ لا، إنما يذكر فضيلة العالم، يذكر فضيلة العالم ليربط الناس بالعلماء ويبين فضيلة العلماء ومصاب الأمة في علمائها، لا إشكال في هذا أبدا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. نعم. قال الشافعي في كتابه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشية 4. قال أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثاني من كتاب الجنائز، والثالث من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. قال باب الدفن.
يعني يظهر لي والله تعالى أعلم أن النبي كان يرفع يديه، ولهذا سبحان الله لم يرد في حديث أن النبي رفع يديه في التكبيرات كله، لم يرد، ولم يرد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في الثلاث، فعدم ذكر ذلك يظهر لي والله تعالى أعلم عدم ذكر ذلك لأن الأمر على الأصل أنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام، هذا ما فيه إشكال، رفع يديه ثم رفع يديه ثم رفع يديه ثم رفع يديه، فلما لم يذكر خلاف الأصل لم يذكر هذا، لما لم يكن هناك خلاف الأصل لم يذكر هذا، فما قال أحد ولم يرفع يديه، إنما إذا قيل ولماذا لم يقولوا رفع يديه في التكبيرات كلها، لأن هذا الأصل، فالذي يظهر أنه لو كان النبي يترك رفع اليدين في التكبيرات الثلاث لنوقل ذلك، أن هذا على خلاف الأصل، مثل ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في السجود ولم يرفع يديه في السجود، لما ورد هذا الموضع أنه لم يرفع يديه ذكر هذا، فكون الصحابة على كثرة ما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة لم يذكر أحد أن النبي لم يرفع يديه في التكبيرات الثلاث دليل على استصحاب الأصل. نعم.
قال باب الدفن. قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. قال أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء،
يعني أن المسنون أنه يدخل إنسان القبر من قبل رأسه. نعم.
قال أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الميت 3 حثيات بيديه جميعا،
لكن الحديث فيه ضعف. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء، والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. قال أخرج 4 أحاديث من كتاب الجنائز،
وإذا هذا في ضعف. نعم.
قال باب التعزية والطعام لآل الميت. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله
من قبل رأسه، هنا سل رسول الله من قبل رأسه، المراد من قبل رأسه أي رأس القبر، يعني خال يكون من قبل الرأس، يعني من القبر إذ يوضع فيه الميت فيكون من المحل الذي يكون فيه رأس الميت، وهذا الأيسر، وذلك لأنه الأيسر، فإن كان الأيسر يعني مثلا إذا أردنا أن نضع الميت في هذا فإننا ندخله من جهة رأسه، رأس القبر اللي هو رأس الميت، يعني إذا وضع ثم نأخذه هكذا إلى رجلي القبر ثم يلحد هكذا، هذا الأسهل أيضا. طيب لو كان هذا صعب، كان يكون هذا المكان فيه ضيق والسعة من جهة الرجلين، يبقى يسلم من جهة الرجلين، يسلم من جهة الرجلين. نعم.
قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمع قائلا يقول وإن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب،
وهذا في ضعف. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم. شك سفيان. قال: أخرج الحديثين من كتاب الجنائز.
فدل هذا على التعزية ومشروعية التعزية، ولا شك أن مشروعية التعزية وتسلية المصاب هذه من السنة وفيها أجر عظيم أيضا. وأما صنعة الطعام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا لآل جعفر طعاما، والحديث صحيح، فإنه جاءهم ما يشغله. فيسن صنع الطعام لأهل الميت لأنه جاءهم ما يشغلهم، فيكون هذا من باب المواساة والمعاونة، ويلحق بالميت أقارب الميت. يعني مثلا جاء أقاربي من القاهرة من الإسكندرية من أي مكان وأتوا عندي وسيبتون الليلة أو كذا، فيشرع صنعة الطعام لهم، فهؤلاء من أهل الميت أيضا، لأن النبي قال لآل جعفر، فيلحق هؤلاء بآل الميت. فهذه السنة. أما الصنعة صنع الطعام للمعزي كما هو عادتنا الآن في بلادنا، يأتون بالطعام لمن يأتي يعزي ويحضر الجنازة فيطعمون ويقدمون الطعام والموائد في الصرادقات والأماكن الواسعة، فهذه بدعة، هذه بدعة، ولا يقال هذه صدقة عن ميت، لأنها ليست صدقة عن ميت، صدقة عن ميت، وإنما يخرج هذا فخرة والثاني يخرج فخرة، ويلزم الناس بعضهم بعضا في هذا. فتجد النساء بالذات، تجد اللي اسم المرأة ومعروفة، مرات فلان جابت صنية، مرات فلان لم تأتي بصنية، صنية فلان وصنية علان. وطبعا الصنية هذه التي يخرج عليها الطعام لابد أن تكون بطريقة معينة، بطريقة معينة فيها يعني الافتخار والعجب، وهذه أتت بدجاج أبيض، وهذه أتت ببطة، وهذه أتت بلحم، فلا شك أن الأمور تفترق، وكل هذا من الافتخار وهو ممنوع. نعم.
باب زيارة القبور وتعلق نفس المؤمن بدينه. قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن سلمة.
هذا على استحباب الزيارة، وقد كان النبي قد نهى عنها في أول الإسلام ثم أذن بها بعد ذلك على وجه الاعتبار، وهذا يكون للرجال دون النساء. نعم.
عن ابن سلمة:
ولكن شرطها ولا تقولوا هجرا كلاما فاحشا. نعم.
قال: عن ابن سلمة أظنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال: أخرج الحديثين من كتاب الجنائز.
لهذا الإنسان يسعى أن يخلص نفسه من هذا الدين في حياته، لكن هناك ديون مؤجلة وديون حالة، فلو مات الميت عليه ديون مؤجلة ورثها الورثة، وتكون هذه الديون من التركة، ويصبح الأولاد ملزمين بها. مثلا رجل تاجر ومعروف عليه أقساط، يأتي بتجارته عليه أقساط ثم مات، فهذه الأقساط معلقة بماذا؟ بالتركة. يبقى من ورث التركة ورث الايه؟ الدين. ولا يقال هذا الدين يكون صاحبه مؤاخذا عليه، إنما هذا الدين متعلق بهذه التركة، فينتقل الدين إلى الورثة الحال لحال والمؤجل مؤجل، فلا يحل الدين المؤجل بموت الإنسان، وإنما المؤجل مؤجل لا يحل بموته، ويرث الورثة الدين على صفته. أما من لم يكن له تركة ومات عليه دين فهذا ينظر، إن كان هذا الرجل مليا ولكنه ماطل فهذا يأثم ويؤخذ بدينه. أما إذا كان غير مماطل ولكنه لم يجد فمات وهو يريد الأداء لكنه مات، فهذا يؤدي الله عز وجل عنه. ويدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفها أتلفه الله. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة بكل ما فيه، ونقف عند كتاب الصوم. نعم. والأب لم يكتب هذا؟
الأب الهادي أن يكتب كل دين، أي دين عليه
يكتبه
ويعلم أباه به، ولو ابن وسيط يعني فأعلمه به أن لأن فلان كذا وكذا وكذا، وجاءت يعني عمته.
طب ولماذا لم تطالب في حياته؟ يعني لماذا ما أتت في حياته وطلبت؟
هو الآن يسأل يقول يعني هي قريبة له يا عمته.
لا، إما أن تقدم بينة ولا لا، يعني إذا جاء واحد يدعي دينا بعد موت صاحبي يدعي دينا، فإما بينه وإما لا شيء له، إما كلام مكتوب يعني ورق مكتوب أو شهود، وإلا ليس له شيء. أمس اتصل علي واحد يقول كده، يقول بأن أباه مات، بأن رجلا مات وقد ترك ولدا وثلاث بنات، ثم لما أراد تقسيم تركة جاءت أخوات له، أخوات للرجل المتفهد، وقالوا أما الأرض فقد كنا شركاء لأبيكم في هذا، فإن الأرض هذه أرض جدكم، يعني جاءت أرض أبينا، وهذه الأرض ليست لأبيكم فقط، إنما نحن نرث معه، فما الحكم حينئذ؟ الحكم إما أن تقدم الأخوات بينة، وإلا لا تسمع دعواهم في هذا، عندهم بينة شيء مكتوب أو شهود ماشي. الأمر الثاني أنهم هل طالبوا الأب هذا في حياته؟ قالوا لا، ما طالبوا الأب في حياته. معلوم أن من له حق، من له أدنى حق، الناس جميعا يعرفون به، معروف الأخت بتطالب يا أخوي هات حقي، يا أخوي كذا، الأخت زعلانة، الأخت بتجيش أصلا ما خدش حقها، فتجد الأولاد أعرف الناس بهذا، يعني تجد الأولاد أعرف الناس بهذا. يعني أنا مثلا معي أرض أبي وما أعطيته لأخواتي على مدار العمر ده كله، وأخواتي لا يطالبن بهذا أبدا، حتى إذا مت أنا جاءوا يطالبون أبنائي، فهذا يبعد صراحة أن يكون كذلك، أن يكون. لكن ممكن كلهم لهم شبهة، مثلا أخونا مثلا خد الأرض وكان أبونا الدانا مش عارف كذا كذا، وطبعا ده لا يساوي شيئا، أو تكون الأرض طلعت مباني، هما مثلا تنازلوا أخوهم زمان مثلا نص فدان نص فدان، يعني الواحد يطلع لها كام؟ 200 جنيه، لا احنا نشتري اخونا احسن من 200 جنيه، الارض طلعت مباني، بقت الارض مباني النهارده ايه؟ بمئات الالوف، فطبعا يقول لك احنا ما خدناش حقوق، فاما بينه او لا يسمع دعواهم، بينه او لا يسمع دعواهم. الكسوف وايه؟ تمام. اسمع شيخ محفوظ، اسمع، دي مسألة ترحل إليها إلى مرسى مطروح، انتبه.
بدأ بالكسوف لأنه آكل، ولهذا يسن له الجماعة، ولأن الوتر يقضى وصلاة الكسوف لا تقضى، فإن اجتمعت التراويح والكسوف فبأيهما يبدأ؟ فيه وجهان هذا قول أصحابنا، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال، لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة لإلزام الحاضرين بفعلها، مع كونها ليست واجبة عليهم وانتظارهم للصلاة الواجبة، مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الصلاة الواجبة كي لا يشق على المأمومين فيلحق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة، مع أنها غير واجبة أو لا.
يعني يقول بأنه إذا اجتمع الكسوف مع أي صلاة، مع جمعة ولا أي صلاة، فإنه يصلي الكسوف، فإنه يصلي الكسوف. لكن هل بقى يقدم الكسوف أو يقدم الجماعة؟ لا محل إيه نظر، هذا محل نظر. والصحيح أنه يقدم الجماعة أولا، يأتي بها وثم يصلي بعد ذلك هذه، لأن الجماعة على الإلزام، فحتى لا يحبس الناس فيشق عليهم فيقدم الجماعة. أول الكلام قال إيه؟ أول الكلام خالص، إذا اجتمع الكسوف مع الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة أو كذا، ها؟ بدأ بأخوفهما فوت، يعني المهم أنه يصلي الصلاتين، وأن الجمعة لا تغني عن الإيه؟ عن الكسوف، لأن هذه لها سبب، لصلاة مسببة. لكن الاستسقاء ورد أنه يستسقي في الجمعة في الدعاء، وليس الاستسقاء بالصلاة متحتم، بل ورد الاستسقاء بالدعاء. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في الاستسقاء على الدعاء في الجمعة، فلا يصلي صلاة الاستسقاء مع صلاة الجمعة، لأنه وردت السنة بأنه يكتفي بالدعاء. أما الكسوف له سبب معين، فلا بد من أداء صلاته التي على هذا الوصف المخصوص، على هذا الوصف المخصوص. نعم. أيوه. يعني مقدم مع الكسوف، يعني ايه؟
يعني لو ضاع وقتها او لم يضع وقتها وكان يقدم الصلاه.
ايوه، هو يقصد ان يقدم، ان يقدم الكسوف عنده، يقدم الكسوف، يقدم الجماعه، لان الصلاه الواجبه يحبس لها الناس، انما الاخرى قد يصليها هذا او لا يصليها على الساعه حتى لا يشق على الناس يعني. نعم.